السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنواصل قراءتنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وغزواته وهجرته وفتحه لمكة وحجه وغير ذلك مما أثر عنه في سيرته. وننبه المستمع أن يجهز همته لأن ينوي التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان التشبه بالكفار حرام، فالتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب شرعا، إما أن يكون واجب في الأفعال التي تشرح الأوامر وتفسرها كصلاة العصر أربع، فهذا تعبد يجب التأسي فيه بالنبي، وإنه ما هو مستحب كإيتاره التمر عند الخروج الفطر أكلا ونحو ذلك، فيتأسى به بحسب الحكم الشرعي المطلوب شرعا ويتشبه به في أقواله في أفعاله في صمته في هديه في دله، وحسن السمت والتؤدة والاقتصاد في الوقت، والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. فلنرحل الآن بقلوبنا ونحن نستمع للقارئ إلى الوراء 1400 سنة لنعاين بالنقل كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في هجرته وفي بنائه المسجد وفي إقامته في المدينة واستقبال الوفود وتعليم الناس ومعاملة مع اليهود في المدينة وغزواته وغير ذلك. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنقطع حينئذ الذين يخالفون الرسول متعمدين صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرجون الله واليوم الآخر، يرجون شهوات بطونهم أو فروجهم أو شهوات جيوبهم وأرصدتهم بالبنك كالإخوان والحزاب، حزب اللات الرافضي في لبنان والأحزاب السياسية كما ذكرنا. والله لو يريدون أو يخافون اليوم الآخر ويرجونه لدرسوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسوا به في حله وترحاله وجهاده صلى الله عليه وسلم. فاقرأ هذه السيرة واجحد الهمة على أن تتأسى به وتتشبه به في أقواله وأفعاله، وتقول في نفسك: أنا أحب أن أقرأ هذه السيرة ليزيد حبي فيه. مطلوب أن تحب الرسول لتتبع صلى الله عليه وسلم، فستزيد حبا له إذا رأيت، يعني كما قيل الحب ينشأ من إيش؟ من ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة، فصفات النبي موافق الفطرة السليمة محبوبة من كرمه من صدقه من أمانته من صدعه بالحق بحكمة في وغير ذلك. فهذا لا شك إذا عشت معه ستتربى مع مثل هذه السيرة لسوق الشيخ مهاب تربية إسلامية صحيحة، بعيدا عن تربية الأحزاب الذين يربون أتباعهم على بروتوكولات حسن البنا. حتى أذكر الأمير نايف وزير الداخلية السابق يقول: سئل بعض أتباع الإخوان من قدوتك؟ قال: حسن البنا، عياذا بالله، حسن البنا. نعم، وإنما قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا. يوم يأتي كل أناس بإمامهم. فإمام الخوارج معروف من؟ دواعش في هذا العصر معروف من؟ إمام الإخوان المسلمين معروف من؟ حسن البنا، إمام جماعة التبليغ إلياس، وهكذا. كل الناس يوم القيامة يأتوا بإمامهم. ففاز وأفلح من كان إمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث، أكثر صلاة على النبي، أكثر الناس تحري لهدي النبي حتى يتبعوه ويسألوا عنه، كيف النبي كان يفعل، كيف النبي يقول في هذا، كيف النبي كان، متى يفيض إلى عرفة، متى كان. هذا سؤال أهل الحديث في مر العصور، لا يسألون في الدين إلا عن هدي الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم من أخذ عن الرسول ليتبع الرسول لا ليتبع غيره، لأنهم عاصروا النبي، ثم يسأل عن هدي الصحابة بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهم الذين قال فيهم النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. طيب ابدأ. بناء المسجد،
بناؤه بعائشة.
طيب بناؤه بعائشة، قد ذكرنا في الدرس الماضي وأن الناقة لما بركت في موضع المسجد وكل يقول هنا يا رسول الله، تجد المنعة، تجد كل يريد أن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك في غاية التواضع صلى الله عليه وسلم. تذكرون كيف دخل مكة لما فتحها منكس رأسه، مو كذا يعني ظاهر عليه كبر الأبطال أو فاتح مكة، فتح مكة قوم الذين أخرجوه منها، جاء فاتح لها، فجاء دخلها ومتواضع، اللهم صل عليه. والناس لما دخل المدينة كل يقول يا رسول الله ناقتك، تجد عندي المنعة، تجد السيف، تجد، كل واحد يناديه إلى بيته، وهو يريد ما اختاره الله لثقته في الله وحكمته. قال اتركوها فإنها مأمورة، لن أبني أو بالمكان أو أجلس فيه بناء المسجد حتى تبرك الناقة. بركة الناقة عند موضع مسجده كما ذكرنا، وكان مربدا لسهل وسهول غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زوارة، فساهم رسول الله غلامين بالمربد ليتخذوا مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله فاشتراه منهما بعشرة دنانير. هذه القصة يعني لم تثبت أنه يعني اشتراه من سهل وسهيل، ذكرها الواقدي نعم، واتفق عليها أهل السير، لكن من جهة أن يعني سهل سهيل ابن رافع بن عمرو بن ابن النجار و لكن لم تثبت. أما في الصحيح فجاء أنه قال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم، قالوا لا والله لا نطلب منه ثمنه إلا إلى الله. طيب بعض العلماء هنا ذهب مثل الشافعي إلى جواز الوقف المشاع، إذ أنهم جعلوا حائطهم وقفا نعم وأجازهم النبي، فذهب الشافعي وأبو يوسف إلى جواز الوقف المشاع. أنا وأخي وعمي نعم نشتري بيت ونوقف علينا كلنا، نعم نوقف على الفقراء مجموعين في وقف واحد، وليس واحد يمتلك إيش وقف، إنما مشاع بيننا. لكن الصحيح أنهم لم يوقفوا شيء، الصحيح أنهم لم يوقفوا شيء، بل كما سمعت أن النبي اشتراه منهم، اشتراه منهم، قال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور المشركين، فأمر رسول الله بالقبور فنبشت. وهذا يدل كما ذكرنا على إيش نعم على جواز الصلاة في مكان فيه قبر، لكن نبش وخرجت صورته، ما عاد صار المكان فيه قبر حتى لو كان فيه قبر قديم، فإذا نبش وذهبت صورته وأخرج يجوز الصلاة في ذلك المكان. النبي صلى في ذلك المكان الذي كان فيه قبور مشركين، نعم. وكان في الفائدة الذي ذكرناه في الدرس الذي مضى أن النبي لم يكن يعرف هذا الذي يسمى المحاريب، والذي بنيت لعلة بناء يعني معرفة قبلة المسجد. لما صف في قبلة، أول ما صف وين كانت قبلته؟
بيت المقدس.
ما صف فحط، مع أنه كان غريب يجيه مسلم توه بيعرف القبلة، توه يجي يدخل ما يلقى أحد في المسجد، يكون هارب من كفار قريش ويعرف الصلاة مرضا تعرفها في الطريق ربما، مع ذلك ما اتخذ في قبلة المسجد ما يسمى بإيش؟ بالمحاريب. وذلك أنشأ السيوطي رسالة كاملة ونقل فيها آثار سماها تنبيه الأريب لبدعية المحاريب، فما بنى فيها محراب لا بعد، لا قبل ولا بعد، حتى بعد ما تحولت القبلة إلى هناك وحول الباب إلى البيت، إلى البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، حتى ذاك حتى لما حولها لعكس القبلة، عكس المكان، فذهبوا يصلوا في مكان هو كان مؤخرة المسجد صار قبلته أيضا، ما أمر أصحابه بأن يبنوا له ما يدل على القبلة، وهي يسمى التجويف، هذا يش المحراب، ما بنوه له، اللهم صل عليه. ولا بنى في المسجد حتى يكرم أهل الروضة، صف الأول بنى لهم إيش؟ جذوع نخل مقصوصة كذا منشورة على هيئة إيش؟ وسائد، كما يفعل في بعض المساجد، تقف في الصف الأول الإمام شو؟ تكايات، ما بنى لهم هذا صلى الله عليه وسلم. وأنكر ذلك أبو بكر الطرطوشي بناء الوسائد في إيش؟ في المساجد، أو وضع الوسائد في المساجد، في كتاب في صاحب كتاب الحوادث والبدع. فالأصل في المساجد مبني على الاتباع، إلا فيما لا علاقة له بأمر الدين، بل دل عمل السلف من الصحابة عليه، مثل عثمان بناه من الحجارة المنقوشة والساج، فدل على جواز إيش؟ وضع البويات، وضع، لكن أن نفعل أشياء فيه نعم تكون ليس من هدي النبي والصحابة، فلنحتاط لدين الله جل في علاه وندع ذلك. وجعل طوله من ميال القبلة إلى أن قال نعم ألا نسقفه، قال عريش كعريش موسى، وبنى بيوت نسائه حول المسجد صلى الله عليه وسلم، بنى حول المسجد، لكن مو كل نساء، يذكر صفية كانت في مكان يشبه أن يكون بيت مجمع، يعني سور وداخله بيوت، وبيت صفية واحد منها، فكان مهب يعني ملاصق مثل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن فضل الله على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن كان بيتها ملاصق للمسجد. طيب، ولما بنى الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا انتهت حجرة عائشة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين، بنى بها بنت 9 سنين كما جاء في حديث البخاري، وهي تلعب بالأرجوحة، فنادتها أمها أم رومان وأصلحت من شأنها، ودخل عليها النبي ضحى وبنى بها في شوال، وأدخلها الحجرة، بنى بها في الحجرة بعد ما بناها. وكانت عائشة تعلم كلام أهل الجاهلية في شوال، فأصله أن بعض الناس في عهد الجاهلية، وامتد الأمر لعهد عائشة ولما جاء النبي المدينة، بقيت بقايا في بعض الناس أن شوال أصله طاعون وقع في الجاهلية، فكانت عائشة حينئذ بما أن النبي دخل عليها في شوال وش تفعل؟ تتحرى أن يدخل نساؤها تدخل نساء في شوال وتخالف المشركين. فهذا ما فضل ما كان عليه عائشة من مخالفة المشركين، ورثت هذه الصفة الطيبة من رسول الله. تعلم زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين، فكانت تخالف وتأمر النساء أن يدخلن على زواجهن، أو تأمر الرجال يدخل على زوجاتهم في شوال. في شوال هذا موطن الدخول، وتخالفهم، وجعل لسودة بيتا آخر. الآن نكمل. وقد دخل النبي على عائشة ضحى، وهذا فيه يعني رد لما استقر عند البعض، أخشى أنه صار سنة أنه يعني لابد يدخل الواحد ليلة العرس اسمه ليه لابد. لا، يمكن يتزوج بالنهار ويسوي وليمة العرس غدا. فأخشى من استمرار هذا الأمر، دائما في المسلمين شيء مستمر دائما كذا، إذا خالف الإنسان ظنوه ابتدع، قال والله في عرس فلان. متى؟ يقول تكون حاضر بعد صلاة الظهر. يقول إيش هذا؟ هذا عرس أعوذ بالله. إيه، لأنه متعود أن يكون عرس متى؟ بالليل. النبي دخل على عائشة ضحى، ثم أن النبي أولم كما في صحيح البخاري بعد ما بنى. الآن العرف وشو؟ الوليمة متى؟ ها؟ قبل هنا.
قبل
إيه؟ في صحيح البخاري النبي أول شيء بنى بعائشة ثم تحرى الوليمة بعدها. وقد يحدث الإنسان بعض الأعراض لا يستطيع مثلا البناء، المهم لما بنى بها أولم بعدها، لما بنى بها أولم بعدها. طيب، لا أنكر لو أولم الإنسان قبل الدخول، لأن المقصود حصل، وشو؟ إعلان النكاح. وما سمعت أحد من العلماء ينكر هذا، وهذا عليه العمل من سنين. لكن لا ينبغي الإنكار على السنة. إنسان صبر فما سوى العرس ودخل بزوجته، قال كيف وداها البيت ما سوى، ها؟ ما سوى وليمة؟ لا، يوديها البيت وما يسوي وليمة، ينتظر ويتحرى بعدين يسوي الوليمة بعد ما يتم البناء. وش الإشكال؟ السنة. وأنا ليش أقول هذا؟ لماذا أقول هذا؟ حتى لا يتسارع الناس إلى إنكار السنن بسبب أن ما حد يعمل بها. لابد طائفة منكم إذا تزوجوا أو زوجوا أبنائهم أنه يخلي ولده يبني بالعروس ثم يعلن، يقول الحمد لله، يعني يسوي العرس بعدها، ويعلن للموجودين ابني بنى. يقول كيف الدخل قبل هذا؟ قول لي نعم السنة، أنشر السنة، يجوز. ولو استمروا كذا بيجي فترة على الناس يحرمون ما أحل الله. نعم، مثل الآن معروف عند كثير من الناس إنه فترة العقد، مع أنه حضر فيها شهود وأعلن العقد إنه ما يجوز أن يبني بها حتى تجي فترة إيش؟ الإعلان اللي يسمونها الفرح. يقول سووا لها ملكة، أي طيب، والفرح يقصدون الفرح إيش؟ أي الكبير. وإذا دخل بها قبل عابوه، وش الإشكال؟ كان علامة الألباني يقول لا دليل معكم أنكم تمنعون الرجل يدخل زوجته مع حصول إيش؟ الإعلان والشهود والمهر. لا تخترعون دين جديد تقولون يعني إيش حرام، لا تحرمون ما أحل الله. كان الشيخ يفتي بهذا الله يرحمه. نعم، إيه، والإنسان الإنسان يقول أخ الحريم، الحريم يربي نساء على السنة، يربي نساء على السنة. ما قبل أبو أيوب ورجع من البيت لما اعتذر له ابن عمر بهذا في صحيح البخاري، أبو أيوب جاء يزور ابن عمر فرأى ستر على الجدر، فقال إيش هذا؟ وأنت تعرف يعني العهد اللي عهد لنا رسول الله في هذا المعنى، وشو؟ نهى أن تستر الجدر. فقال يا أبو أيوب غلبتنا النساء. فرجع أبو أيوب ولم يقبل عذره، لم يقبل عذره. لا تسيء الظن الآن في ابن عمر، تقول كيف غلبت النساء يعني؟ لا، يرى ابن عمر أن تستير الجدر فقط مكروه مو بحرام، لو كان حرام كان بيعاند امرأة بي 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 بيكسر أو يعني لا يطيع امرأته، لكن رأى أنه مكروه. أبا أيوب كان يرى حرام، بعيد عن ابن عمر أنه كان يرى حرام إيش، وتجاوب مع امرأته وغلبتها، غلبتها في شيء يرى أنه سائغ يعني شرعا الأفضل أو مكروه فعله، ما يصل التحريم. فهمت الفرق بين مذهب ابن عمر في تستير الجدر وأبو أيوب؟ أبو أيوب لأنه رجع رأى بيت منكر، واجتهاد ابن عمر أنه مكروه، شيء يتعلق بالآداب أو له صارف عنده، فما جعله وصل التحريم. لذلك ابن عمر قال غلبة للنساء، كما أبو ابن مسعود لما صلى من عثمان أربع وابن مسعود كان يرى القصر، إيش قال؟ قال الخلاف شر. هل يعقل ابن مسعود يرى الإتمام المسافر حرام ويأتم بمن؟ بعثمان. أكيد يرى أن الإتمام في السفر مشروع، لكن الأفضل إيش؟
القصر.
القصر، ولا ما كان يأتم بعثمان. كذلك ما كان ابن عمر يطيع امرأته في أمر يعتقد أنه حرام، فلعل الأمر وصل إليه في رتبة الحكم في تستير الجدر بالنسبة لابن عمر الكراهة، لم تصل التحريم، ولا كان ما يقول غلبتنا النساء، معاذ الله صحابي عدل يعتذر في فعل محرم بأن مرأته غلبته، كمن يأتي يقول ما سمعت فتاوى العلماء، فتاوى ابن عثيمين تقول لك لا يجوز السفر لتركيا، ما نشوفنا إلا سافر تركيا، وش القصة؟ ما عنده هناك أي ضرورة، سافر تمشى، وشو؟ قال والله معليش غلبت للنساء، هو ما عنده إلا فتوى هذا العالم، ولم في نفسه قد يعرف حرام، يقول إيش يسوي يا الله؟ مكره أخاك على بطل، وش مكره؟ المرأة كرهته. هذا ما كان فعل الصحابة، ترى كان عندهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في موسى الأحمد حد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعائشة لما أتت للنبي بوسائد فيها تصاوير لم يدخل النبي البيت، ما قال غلبتني عائشة وأنا أحبها ودخل البيت وفعل شيء يعتقد أنه قعد برا البيت حتى أزيلت التصاوير ثم دخل، ما كان النبي يجامل في الحق. فمن أراد السعادة ودخول الجنة فليفعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجامل أهله بالحق، حتى لو زعل وراح بيت أهله وترتب طلاق إلى آخره، يستأسد ويمسك بالحق، والله ينصر ويرزق خير من هذه المرأة التي تعاند في الحق. طيب نعم أكمل أو يبدأ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام البصري قال: فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وكان بناؤه بها في شوال من السنة الأولى، وكان بعض الناس يكره البناء في شوال، قيل إن أصله أن طاعون وقع في الجاهلية، وكانت عائشة تتحرى أن تدخل نساءها في شوال وتخالفهم، وجعل لسودة بيتا آخر.
إذا جاءك عروس يعني عريس بلغتنا نحن في العرف، يستشيرك يقول خلاص وافقوا أهل الزوجة على الزوج، متى أدخل بالزوجة؟ نعم، اجعل موعد الدخول شوال. استحب لأن عائشة لما دخل عليه النبي ما جعلت هذا خاص بالنبي، كانت تستحب أن تدخل إيش النساء، يدخل الرجال بأزواجهن، أزواجهم في إيش، في شوال. إذا سألك إنسان متى أبني بزوجتي يقول له في شوال أفضل لك. نعم.
قال: ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر. فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الأرحام.
إذا نسخ ما كان النبي وصل أو أوصل الأمر في التآخي بينهم على المواساة وأن يتوارثوا بعد الموت. الخبو وصلت أوجها يعني كأنهم رحم كأنهم نسب مع بعض حتى كان يتوارثوا. وكانوا لما جاءوا ترى ما عندهم شيء. ما السبب إنه جو ما عندهم شيء؟ طيب الآن خروجهم من مكة كان آمن ولا غير آمن في الطريق؟ غير آمن. الرجل خايف وبيسافر وطن ثاني مكان ثاني، هل يتصور يحمل أثقال أثاث بيته؟ يعني الصحابة اختلفوا في ما أعطاهم الله من أموال، منهم مثل صهيب الرومي كان عنده مال، عنده شيء من المال، عبد الرحمن العوف عنده، لكن في أناس منهم ما كان عنده إيش، ما كان عنده إيش مال إلا قليل. طيب أصحاب الأموال والأثاث اللي في له بيت في مكة من أصحاب المهاجرين لابد عنده في البيت سرير وأثاث ويقدر يحمل بعضه على البعير، وش يخاف منه إذا أنه استنى وصار ينقل الأثاث؟ أول شيء بيلاحظ الحي، الحي مدمج ترى، ما في تقول إنه الصحابة كانوا اللي أسلموا في حي في مكة والمسلم والمشركون في حي آخر، ترى كان في مشتركة البيوت، هذا أسلم هذا مشرك 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 هذا بيت مسلم وقليل. فإذا خرج وقعد ببعيرة عند الباب يسوي ما يسمى اليوم نقل عفش، يعني يشيل أشياء يسيرة مباشرة، يجي الاستخبارات قريش مباشرة، هذا بيطلع ترى وش بيسوون فيه؟ منعون، ما يبغون يروحون المدينة لا يتقوون ويتعززون بالمدينة ويرجعون لهم يعني ينتقمون مثلا. فالمظنون بهم حينئذ أن يخرجون خفافا، ينفروا خفاف، ما يأخذ معه إلا زاد الطريق، ويتحرى الليل وقت النوم الغالب في كفار قريش، ثم يخرج شوي شوي هو زوجته وبنته ويمشون، هذا يمشي متفرقين بعد ما يجمعون في مكان واحد، أيضا لو جمعوا في مكان واحد سيلاحظهم الرعاة ويلاحظهم كل واحد يمشي لوحده، ما فيه إلا ما أعطاه الله. يعني هذا الحديث أو هذا الأثر فيه مع أن مسألة الهيبة عطاء من الله، مثل تعبير الرؤى، مثل عمر ما كان عنده جند لكن هكذا ورز في قلوب الناس مهابته، حتى أيام الجاهلية كان له عز، فالنبي قال اللهم عز الإسلام بأحد إيش، العمر عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، عمرين قلنا موضوع يقول الهروي إيه ما يصح. المهم خرج عمر، خرج قبل أن يخرج ما خرج متخفي، ما يعجب يعني يرى أنه هذا من التستر وال إيه، فأعلنها فيهم فقال أنا خارج المدينة لمحمد، وصاح فيهم في ناديه، هم كلهم ينظرون لعمر، سبحان الله كيف الله يقذف الهيبة للشخص ما معه جنود ولا سلاح واحد، وكان يمكن يلحقونه 200 ويحاطونه ويقطعوه، يعني وش الكثرة تغلب الشجاعة. قال من أراد أن تثكله أمه فليحقني وراء هذا الجبل، ومشى كلهم كستهم هيبة ما أحد لحقه حتى وصل المدينة. فلا زالوا بعد إسلام عمر في قوة، وتحققت فراسة أو نبوة النبي فيه بأنه سيعز الله الإسلام به، وفي دعاء النبي بعمر بن هشام أو عمر الخطاب جواز التعليق في الدعاء، كان تقول يا رب زوجني هذه أو هذه يجوز، يا رب اجعلني طالب يقول التحق بجامعة الإسلامية أو جامعة الإمام بالرياض يجوز، يجوز أن يقول هذا أو هذا. أما في الاستخارة فإنه يصمم على أمر وكنت أعلم أنه خير ويستخير فيه ويمشي، ما يقول اثنين، يستخير في السيارة الأولى في الزوجة الأولى ثم يخلص منها، في الزوجة الثانية يخلص منها، فيتعسرت عليه كل ما يجي يقدم يلقى فيه أمور تعسرت يبتعد عن الاستخارة عن العمل ولا يجاهد الاستخارة لأنه ما تبين له الخير. نعم اقرأ.
قال وقيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ عليا أخا لنفسه والأثبت الأول.
فلما وصلوا ما عندهم شيء، يعني تصوروا خرجوا من مكة خايفين، وبلغ من مكرهم حتى بنت رسول الله فاطمة من هي زينب. المهم لما جاءت تهرب بالإبل لحقوها، لحقوا بها وتعلقوا برجلها ونزلوها حتى أسقط حبلها عليهم من الله لعنة وراء لعنة إلى يوم الدين من مات عنهم من الكفر وآذى بنت رسول الله، فسحبوها وأسقطوا حبلها. سبحان الله، جاء من الله فضل أنه انقذها ولحقت بعدين بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فحينئذ كانت من حكمة التشريع أن يستقبل هؤلاء الأبطال المهاجرون الذين صبروا في مكة، وكان لهم ميزة في الفضل على الأنصار من جهة مفارقة الوطن، مفارقة أحب الأوطان إلى الله وهي مكة، وتركوا أموالهم، فمن هذه الميزة كان لهم فضل على من؟ على الأنصار، وأسلموا قبل الأنصار، والنبي كان مهاجر، وأبو بكر الصديق مهاجر، عثمان بن عفان مهاجر، الأربع خلفاء الراشدين كلهم مهاجرين، والنبي اسمه مهاجر أيضا، يعني وصفه عفوا أيضا أنه مهاجر، اللهم صلي عليه. فمن هذه الميزة كان المهاجرين أفضل. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من قبل، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مموت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجاءوهم أكرموهم غاية الإكرام، والتشريع أمر بذلك، وهذا مقصد عظيم لنصرة الإسلام أصلا، التآخي الذي حصل فيهم. فيدخل الرجل ويرى عند الرجل زوجتان، قال إن شئت طلقت لك إحداهما تزوجتها أنت، يعني وصل المؤاخاة والمحبة لدرجة، وإذا مات واحد منهم قبل الثاني يرثه كأنه أخوه أو كأنه ولده أو أبوه يرثه، ويثامن ومن غير مثامنة يقول شطر بيتي لك، ويتقاسم معه ماله. كيف حدث النشر؟ لذلك السلف كان عندهم أبواب في الأخوة في الله، لا تنسونها فيما بينكم يا أخوان، أخوكم مريض عودوه، أخوكم حصل عليه إيقاف بسبب مخالفة أو شيء روحوا وسددوا عنه إلى آخره، تآزروا في بينكم، والله ما تقوى الدعوة إلا محبة بعضكم بعض وإيثار بعضكم بعض، ولا تقوى الدعوة بالتهاجر اللي نراه دخلوا فيه شياطين الإنس والجن، خلى أهل الحديث يتهاجرون في بينهم ويسيئوا الظن ببعضهم وينقلوا البعض أخبار مين طيبة حتى يتهاجرون في الله، في الله يتهاجرون، هو ما في زعمهم يعني أنه في الله، وهذا الهجرة إذا كانت في الله تطول، لأنه يقول لك أنا ما بينه وبينه إيش مشكلة حتى تصطلح معه، أنا لله هجرته. طيب أنت متأول تأول فاسد في هجرته لله، فمن أعقم الأشياء أن يهجروا في الله من غير مرجح، فحينئذ أنت ستدوم الهجرة لأنه يرى أنه يتقرب الحي القيوم مثل البدعة، فتكون مصيبة. وسببها أهل الشغب ممن يتكلم باسم الدين والنصح وهو لا يعرف القواعد ولا شيء، ويذهب يغري المشايخ إلى آخره بكلام تعرفونه مضى عدة مرات تكلمنا فيه. فينبغي نتشبه حينئذ بأولئك الرعيل الأول، يحب بعضنا بعض ويحسن الظن بعضنا في بعض، ويحتمل بعضنا بعض إذا ظهرت منا خيه زلة يحتمله ويدعي له الظهر الغيب، ما يكون التهاجر لو كان كل واحد يهجر الثاني في أدنى زلة ما بقي اثنين يحبون بعض في الله، ولا يحتمله بل ويحسن له إذا هذا، ويقيس يقول أنا جلست مع أخي الآن 9 سنين كم حصل بيننا من الفضل والمؤاخاة وكذا، جاء في هذه الزلة أنسى 9 سنين عشان موقف في 5 دقائق أو 3 ثانيتين، فيعامل الأخ بمجموعه، ما يعامله بالزلة ويركز عليه حتى يكرهه، يعامل بمجموعه، ولا تنسوا الفضل بينكم ولا لا. هذا الدرس ليس متن فقط نلقيه، بل لابد نعلق نربط ما فعلوه مع بعضهم بواقعنا المعاصر. إننا الآن محاصرون عالميا في دولتنا بلد التوحيد، كل أفئدة الذين كفروا شرقا وغربا تتمنى إسقاط راية هذه البلد. نعم، لأنهم إذا قلنا أنهم كفار أو مبتدعة فالشياطين تؤزهم على ذلك، يعقدون المجالس والمؤامرات والمؤتمرات السرية لإسقاط هذا البلد. في الفلبين قبضوا على مؤسسة، دخل الأمن على مؤسسة فيها يهودي أو شخص من هؤلاء الغربيين يتزعم شركة عظمى تحت منظمة استخبارات أو كذا، فيها 300 موظف يشتغلون بتويتر والإنترنت لإسقاط هذا البلد. مؤامرات عظيمة. فيحاط بكم من كل مكان عدو يريد أن يستحل بيضتكم، سواء كانوا من الغرب أو من الرافض الشرق أو كانوا من داخلنا، من داخلنا من إخوان من تبليغ، لأننا نرد عليهم فكلهم يتأزرون علينا الداخل. ومؤخرا يؤسفني أناس على المنهج في الأصل إخواننا ندوا بالغلو والإسقاط العشوائي، في أناس هم قليل يدافعون عن بيضة هذا البلد بالأدلة يسقطونهم بأدنى مناسبة، وهؤلاء لا شك من أخطر أيضا من انحرف في الدعوة الحق الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنتشبه إذن بذلك الرعيل الأول. من الآن بالله عنده زوجتين، يجي واحد غريب قال خطبت، خطبت ما شفت واحد، قال خلاص أطلق لك الزوجة وتزوجها، أنا أقسم لك البيت. من يضع في نفسه لو كان هذا وقتهم أنه بمستوى قلبه المعاصر يفعل مثلهم؟ إذن جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تترك نفسك والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر وكان يقول إذا أخذته الحمى: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة، كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء. قالت: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى.
طيب، هذا الحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشة في تعليق وهو في السيرة. قدم النبي المدينة وهي وبيئة، يعني ذات وباء. الوباء قيل من أهل العلم في الماء، دي مجنة أو دي تغير كان، وقيل أن الحمى اللي فيها مشهورة هو داء الملاريا، لكن الله أعلم بصحة هذا الذي ذكروه. لكن كان يحم من يسكن المدينة فيها حمى. نعم. فلما جاءوها جاء الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. وكذلك في سورة البقرة: وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. فمن ذلك أنهم أول ما وصلوا المدينة مرض أبو بكر، وكان يقول إذا أخذت الحمى يعني يحس بالموت، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شرك نعله. وكذا بلال. نعم. وهل أردنا أردنا يوما مياه مجنة، أي متغيرة، متغيرة بالمرض. فكان اللي يشرب من ماءها وقتها المهم يصبح له حمى. طيب، هنا حنوا للوطن، ذكروا كيف كانوا يعيشون في مكة، فذكر أسباب من أخرجهم من مكة، صناديدها: اللهم لعن عتبة بن ربيعة ومية بن خلف وشيبة بن ربيعة، كما أخرجونا من أرضنا للوباء. حب الوطن، هذا فيه حب الوطن وأنه غريزة، فينبغي أن لا نلوم من يحب الوطن، فحب الوطن كما سمعت. نعم، ما قال أخرجونا من بلد المقدس، قال من أرضنا، كما شعر أعداء الرسل أن الإخراج من أرض الوطن مؤذي للنفس، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا إيش؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهذا يدل على أن حب الوطن مغروز في الرسل، في الخلق. ولذلك كان الزاني البكر يغرب عن وطنه سنة، ويعتبر هذا تعذيب له ولا؟ طيب، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. إذن لا تستغرب من كل العوام بالإجماع، وأنت منهم، من طلبة العلم أو من العامة، إلا يقول لك: يا أخي أحب المدينة، وإذا راح المدينة يستأنس يومين كذا، ويأكل من خبزها ويشرب ويبي يرجع لها. هذا دعاء النبي، قال: اللهم حبب، يعني للأمة بعد الدعوة دي استجيبت، كل نحبها لها خلاص استجيبت دعوته. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في مدينتنا. أيضا تدخل تلقى الجو كأنه مبارك، كأنك دخلتها يوم رمضان، أو ما تدخل حدود المدينة تشعر بجو آخر غير الدنيا، لأنها مباركة، هذا جو بركة. مثل ما يقول لك رمضان مبارك، تدخل أول ليلة من رمضان تحس الدنيا تغيرت، راحة، حتى طعامك لم تشربه في رمضان، وسواليفك مع أهلك في رمضان غير الأيام اللي راحت، تغيرت الأحوال. هذا البركة الزمانية والمكانية، مدينة زمانية، مكانية، رمضان زمانية، هذه بركة. هذا بحث يأتي إن شاء الله. قال الله: قال اللهم صححها وبارك في صاعها ومدها. إيه نعم، حدثني شخص من أهل المدينة قال: نصف دجاجة نسويها مع رز، وحنا ست، تكفينا وتزيد. وش هذا؟ فدعا النبي لهم بإيش؟ بالبركة في المدينة. نعم، بالبركة في المدينة، لعله من يعيش فيها، لعله من يعيش فيها. ونقل حماه إلى الجحفة، فصار الجحفة كما قال خطابي كانت أرض اليهود ويؤذون المسلمين، فدعا النبي عليهم أن تصل لهم إيش؟ الحمى عندهم، فكان الإنسان هناك ما يبلغ الحلم حتى يسرع بالحمى، ونقلت المدينة سبحان الله. طيب، فإذا قال قائل: والله أنا ما فهمت، وش أنا ما فهمته؟ يقول: روح المدينة نلقى الطوارئ مليانة باللي عندهم حمى، وعندهم مو مليانة يعني، فيها من عنده حمى، فيه من عنده كذا. قلت: النوع الخاص اللي قاله الرسول ينقل للجحفة، المعروف في المدينة، ساكن المدينة، مو الورنزة والأشياء الطارئة، الحمى المعروفة اللي كانت ساكنة في المدينة، نقلها وين؟ إلى الجحفة. ولا ممكن في المدينة ها ترتفع درجة حرارة الإنسان بسبب أنه تروش وطلع في البرد، ما يقول حماها نقلت، كيف؟ كيف الحمى اللي كانت ساكنة معروفة في المدينة نقلت وين؟ للجحفة. لا يمنع نوع الحمى الثانية كالإنفلونزا أنها تكون موجود، مفهوم؟ نعم.
هل هي حمى يثرب التي قال عنها مشركو
قريش؟ هي هلكت إذا كانت ساكنة، حتى عرفت في العرب، قال: يأتونكم الآن أصحاب محمد، أنهكتهم حمى يثرب، ستلقونهم يعني إيش؟ مثل الأراك هزيلين، ويلا الواحد يمشي في العمرة. أي فقال لهم النبي: اكشفوا عاتقكم الأيمن، هذا ولا ضباع، وكان يعملون في المزارع عندهم لعلهم شيء من العضلات أو القوة ظاهر عليهم، ولا كيف يخليهم كذا؟ لو كانوا معسكرين كان يطلعهم عظام كذا، فلا بد كان عندهم أشياء من أخذ المسحات وكذا ظاهرة أشياء، فيخليهم النبي إيش كان يظهرون؟ إيه العاتق الأيمن. أي نعم. طيب، أي على كل حال تعليق، لا يجينا إنسان يقول وحينئذ هذا أصل لرياض كمال الإسلام. ليش؟ لأن هذا ما كان يسوونها إلا تبعا يشتغلون، وصار لهم أشياء مثل هذه ربما، لكن هؤلاء يعني تعرفون يربون هذا، وقد يتفاخرون كل يوم يطلع له شيء كذا ويراقبها بالمرايا، هذا انشغال عن دين الله وانشغال عن التقوى وانشغال عن هذا بالإنسان يقوي نفسه صحيح، بس ممكن واحد يقول لازم أطلع رقم 4 خليت انتفخ كذا، هذا رقم 7 كل يوم يطالع فيها، وين الذكر وين؟ ها؟ ايه نعم. طيب وأمره من يرمله يقارب الخطى مع السرعة، فجاء الكفار فنظروا إليهم قال هؤلاء تقولون نكتهم هم يثرب، انظر مثل الغزلان يجرون، أي فصار عكس ما يظنون. أي نعم.
قال وفي السنة الأولى زيد في صلاة الحضر ركعتان فصارت 4 ركعات، وفيها نزل أهل الصفة المسجد، وكانت مكانا في المسجد ينزل فيه فقراء المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا مال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقهم في أصحابه إذا جاء الليل ويتعشى طائفة منهم معه حتى جاء الله بالغنى. وهذه السنة 14 من النبوة هي الأولى من الهجرة كما تقدم، ومنها أرخ التاريخ، وتوفي فيها من الأعيان أسعد بن زرارة قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد، وتوفي البراء بن معرور في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أول من مات من النقباء. وفيها توفي ضمرة بن جندب وكان قد مرض بمكة فقال لبنيه اخرجوا بي منها، فخرجوا به يريد الهجرة، فلما بلغ أضات بني عقار أو التنعيم مات. فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
هذا فيه يا إخواني أن الموت والحياة بالنسبة لأفاضل الناس كالصحابة لا يتبع محبة الله وبغضه للشخص، هي أقدار بحكمة يكتبها سبحانه. يقول هذا مات الآن توهم في أول الهجرة، ما حاصروا فتح مكة ولا بدر ولا توهم مات أول ما جوا إلى آخره، ما تتبع محبة الله للشخص أو عدمه. ولا كان لو محبة الشخص كان الله طول في عمر الرسول حتى الآن هو بيننا يخطبنا الجمعة ويدرسنا ونستفتيه، طول فيه كعمر نوح 1400 سنة. إذا ما يتبع الموت، فقد الإنسان يموت ابن 50 يموت ابن 63 مثل الرسول، ما يتبع بغض الله للعبد ومحبته، أقدار هي كتبها سبحانه. ولا إما الدين الناس محتاجينهم، الشافعي في 50 تقريبا ما طيب، والحكمي في 30 هو يدرسون كتبه الآن. نعم، ما يتبع مسألة الموت والحياة بغض الله للعبد أو محبته له، بل هي أقدار يكتبها سبحانه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا علاقة لي محبة للعبد ولي. لو كانت مثل كذلك الشافعي آية في الفقه آية في العلم، شوف وقت مبكر توفي على 50 والناس محتاجين علمه، وعلمه ظهر بعد موته بشكل كما تعلمون، يعني كما كان حي لما كتبوا علمه وانتشر، يعني هي بركة من الله. نعم.
قال وفيها توفي كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا.
نعم أكمل. قال بيأذن نصبر فنأذن. نعم أكمل.
قال وبادر عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام فأسلم، وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا 3 قبائل قينقاع والنضير وقريظة، فنقض 3 العهد وحاربهم، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. وفي السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، وفيها فرض صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا. وفيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما، وفيها صرف الله عز وجل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة.
فرض صوم رمضان في أي سنة؟
ثانية.
في الثانية، ونسخ صوم عاشوراء يعني الصوم مر بثلاث مراحل، 3 أحوال أحيي 3 أحوال كما جاء في سنة أبي داود، كان الصوم أولا كم؟ صيام عاشوراء فرض ثلاث أيام، ثم صيام رمضان، ولكن من شاء صام ومن شاء أطعم ومن شاء عن كل يوم مسكين، وإذا صام أفضل، وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ عاشوراء بفرضية صوم رمضان كما جاء في صحيح البخاري. نعم، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه يعني عاشوراء، ومن شاء أفطر كما عند ابن مسعود أو عن عائشة رضي الله عنهما. نعم، وزوج رسول الله عليا فاطمة. نعم، عليا فاطمة زوجها، وهي أفضل أو بناته، زوجها علي رضي الله تعالى عنه، وكان يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ولكن في حال معينة قالها، قالها في حال معينة. الرافضة تفرح بهذا الحديث، هم يكذبون أهل السنة ويلعنون الصحابة ويسبونهم، ثم لما يجي الحديث لصالحهم وش يسوي؟ يلزمون فيه، يلزمون فيه تلاعب، يا أما تأخذون الحديث كلها يا أما تركونه كلها. نعم، أما تأخذون بحسب الهوى. طيب، أنت مني بمنزلة هارون، قولي خلاص، هذا دليل صريح على أن علي يقدم على أبو بكر، هارون نائب. قالها يا حمقى في حال، في غزو خرج وسلى علي أنه قعد، فقال وأمره على من قعد، قال: أنت مني بمنزلة هارون، في هذه الغزوة أخلفني فقط، ليس في إيش، على سبيل المنزلة والدوام. وإلا قد خرج من البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: كنا نخاير في عهد النبي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي يقرهم على هذا صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو الحق. فمن قدم علي على أبو بكر الصديق فقد أزرى بمجموع الصحابة بالمهاجرين والأنصار نعم، ورضي الله عنهم، وصرف الله عز وجل القبلة من عن بيت المقدس إلى الكعبة. شوف كيف التأكيدات، لأنه هذا شيء يعني يحتاج تأكيد وراء تأكيد، والله حكيم عليم. انظر كم تأكيد في تغيير القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس شهور وقلبه إيش؟ متشوف للكعبة، يقلب نظره في السماء، يتمنى أن لو كانت القبلة وين؟ الكعبة. قال الله تعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فالله أعلم كيف النبي متشوف ويقلب نظره في السماء، يتحرى لو أن أجيز له أن يتحول الكعبة. نعم، قال وهي بناء إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت، فكان يحب. وسبحان الله، جاء المحبوب بأمر الواحد المعبود بين يتجه للكعبة، وأكد هذا في نحو أربع آيات. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كم آيتين الآن؟ ثلاث. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه الحق، وإنه الحق من ربك. نعم، وما الله بغافل عما تعملون. ثلاثة أربعة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرة. شوف كم تأكيد. هذا يدل على عظمة أمر القبلة، وهي الآن قبلة المسلمون، قبلة المسلمين كلهم في الأرض يتجهون إلى قبلة واحدة. نعم، اقرأ.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا قبلة اليهود، وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة، وقال لجبريل ذلك فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات. وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس مسلمهم وكافرهم. فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما المنافقون فقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا، ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فإنما ولى عباده وجوههم فثم وجهه، وأخبر رسوله أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، ثم ذكر خليله إبراهيم.
وهذه ليست أول مرة، فاليهود أنكروا مثلا النسخ وقالوا يلزم الجهل أو البداءة، أو كما ذكروا وأنزل الله وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وفي القبلة أيضا شغبوا، قالوا: إن كانت القبلة أول حق وترك فقد ترك الحق إلى بعض. نعم، قال الله تعالى مسفها رأيهم وأنهم لم يفقهوا، لهم قلوب لا يفقهون بها، وما دام لا يسمعون بها. سبحان الله، ألم يفقهوا أن الله له ملك السماوات والأرض يولي عباده ما شاء أين شاء؟ فالذي جعلهم يؤمنون، إذا كانوا يقولون يهود أقروا الصحابة على قبلتهم الأولى، فلماذا لم يقرهم على الثانية؟ إذن عندهم هوى. ليش أول مرة قرهم؟ لأنهم وافقوا هواهم، وافق قبلتهم. طيب، الذي جعله يتجه إلى بيت المقدس هو الله الذي له ملك السماوات والأرض ويخلق ما يشاء ويختار، فالآن وجهه من الكعبة، فما الفرق؟ وكان ينبغي أن تنقادوا إلى أمره سبحانه وتعالى، لكن الهوى يحركهم، والذي يحكم بهواه يأتيك بإيش؟ بالمتناقضات دائما. اللي يحكم بهواه يأتيك بالمتناقضات، نعم، ويتكلم بما يضحك منه. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الرد مفحم محكم، قل لله المشرق والمغرب. نعم، ايش؟
يهدي من يشاء
الى صراط مستقيم. الامر له، وهو الحكيم العليم سبحانه. وهذا ليس اول تشغيب ليهود على الله، هذا تشغيب على الله خالقهم رازقهم. قالوا: ان الله فقير ونحن اغنياء. سبحانه وتعالى قالوا: ان الله فقير ونحن اغنياء. قالت اليهود: يد الله مغلوله، غلت ايديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى. نعم،
قال: ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه. ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين، وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل وهم أوسط الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهنة التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، وليتم نعمته عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره، ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين.
المسلم هو يقرأ القرآن أن يتعب بالزواجر اللي حصلت لبني إسرائيل، وأن أبغض ما جعل الرب يبغضهم حكم تحكيم الهوى فيهم، حتى قتلوا الأنبياء والرسل. فلا تشبه باليهود، لا تشبه بني إسرائيل يا مسلم. إذا رأيت رجل يدعو للسنة ويدعو للحق لا تعاديه وتعرض عنه وتقبل كلام الوشاة عليه. تشبه باليهود اللي كرهوا أهل العلم والذين يأمرون الناس يسعوا يقتلون اللي يأمرون الناس بالقسط. قال عمر: كان أناس يؤخذون إيش بالوحي، وإنه انقطع الوحي، انقطع الوحي، مات الرسول انقطع الوحي. من أظهر لنا خير وقال اتبعوا السنة لا تخرج على الأمر، واتركوا الأحزاب خافة السنن إلى آخره، عليكم بالتوحيد اتركوا الشرك، قربناه وأزرناه ونصرناه وحبيناه. ومن أظهر لنا بدعة وخالف الرسول أقصيناه وكرهناه في الله. أما اللي يفتشون على تشغيب يتبعون العورات ويأتون بتشغيبات لا أصل لها، ويفترون على من يدل الناس على دين الصحابة ودين الرسول، فهؤلاء إلى هزيمة وإلى ذل. نعم، فإياك يا عبد الله أن تعادي أهل الحق أهل السنن، وأن تقبل وشاية فيهم، وتستمع لمن يمكر بهم، وتخطط أنت معهم بعد كيف تمكر بصاحب السنة. هذا ما ينقلب عليك الأمر، لأن أهل السنن هم أولياء الله، وأنت لما تعاديهم تشبه باليهود الذين عادوا علماء بني إسرائيل. فعليك أن تحب أهل السنن وتشكر لهم وتقترب منهم، ولا تظهر للناس معاداتهم، وتقبل وشاية فيهم وتقبل حكايات فيهم، حتى لا يدمرك الله سبحانه وتعالى. فإنه من عاد لي ولي، وهو الولي الله، هو الذي يأمر بشرعه ويخاصم من خالف دينه ويحتج لدينه ويعمل بدينه. نعم، فمن عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب. نعم، آذنته بالحرب. فإياك يا عبد الله أن تكره أهل السنن. كم سمعت وأنا في بعض المجالس من هذه الجماعات كالإخوان يطعن في الشيخ ابن باز، ويطعن وبعضهم يطعن في طلابه، ويطعنون في ويتلمسون معايبهم ويتلمسون، هذا من النفاق عياذا بالله. فنصيحتي لكل مسلم أن يجل أهل العلم الذين يأمرون بالسنن وينكرون البدع ويأمرون بالتوحيد، ويعاملهم على ظاهرهم. من أظهر لنا خير قربنا، من أظهر لنا شر أقصينا، ولا يقبل القال فيهم، ولا يطيع شياطين الإنس والجن فيهم. قال ابن القيم: هؤلاء أعوان الشيطان، يأتون لصاحب السنة ليدرس السنن ويذكرون عيب في درسه، دروس كثيرة، دروس كذا، دروس كذا، ويذكرون عيب في شخصه، متشدد إلى آخره، وتراه يفعل كذا ويفعل كذا، لينفر الناس عنه. فلا تطيع أعوان الشيطان، وإن كلموك بقالب النصيحة. نعم، لأنه لو يريد النصيحة كان جاء لصاحب السنة وبين له بالأدلة. نعم، ما يقول، ولا يأتي بالخفاء في مكالمات خفية وزيارات خفية يحرش على صاحب السنة. نعم، ويجعلك تكرهه وتنفر عن علمه وتنفر عن، فهذا من أخلاق اليهود، فاحذروها حتى تستفيدوا من أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.